فبدأنا التفسير بسورة الفاتحة لأنها أم القرآن، ثم انتقلت إلى سورة الناس، ثم إلى سورة الفلق، وهكذا بسورة تصاعدية من آخر المصحف. نتناول بالتدارس قصار سور كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها السور التي نقرأ بها لا يعرفون معناها، فكر يوما من الايام ان يفهم ما معنى والعاديات ضبحا، ما معنى والموريات، فالموريات قدحا، لا يفكر ان يسأل فضلا عن ان يقرأ او ان يطلع، مع اننا نردد هذه السور كثيرا في صلاتنا. لذلك اخترت قصار السور لكي تكون موضوعا درس التفسير وليس درسا لتفسير كتاب الله كله، فإني أقوم في خطب الجمعة بتفسير القرآن العظيم من أول القرآن، وأعلم أن الشيخ رحمه الله قد فسر جل القرآن وقارب ختمه رحمه الله تعالى، إلا أن الذين حضروا منا تفسير أوائل المصحف يعتبرون قلة، فقد كان يفسر في الأنعام في السبعينيات، ولعل بعضكم أدرك ذلك، وبدأ كما أخبرت الآن في شهر أكتوبر من عام 74. فهذا أكثرنا لم يدركه، وإن كانت الأشرطة موجودة بفضل الله، إلا أن خطبة الجمعة لها وقع في النفوس يختلف عما إذا سمعت من الشريط. من أول المصحف وما زلنا في آيات بلغت منها إلى قول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فاختيارنا لسورة التين كما قلت لم يكن بتعمد مني ولا من غيري، وإنما هي السورة التي وصلنا إليها من آخر المصحف في هذا الدرس. وعادتي في درس يوم الأحد أن أبدأ بتلاوة السورة تصحيحا لقراءتها، لأن درس الأحد في مسجد الجمعة هو درس لعامة المسلمين، يحضره طلبة العلم ويحضره عامة المسلمين، فنصحح فيه القراءة، لأن بعض الناس يقرأ قراءة خاطئة، وإذا احتاج الأمر إلى التنبيه على بعض الأحكام أنبه على ذلك. فنتناول أحكام التلاوة بصورة غير منتظمة، وإنما نتناول الحكم الذي يمر بنا، وهي طريقة طيبة، طريقة عملية. فأبدأ بتلاوة السورة الكريمة ثم أشرع إن شاء الله تعالى في تلاوتها. ولعل بعضكم يستعجب أني أصطحب كتابي معي، ولكنها عادتي في كل الدروس، لأني أحب دائما أن أنبه كل مسلم إلى أهمية الارتباط بالكتاب، فأريد أن أقول لكل مسلم منكم إن الارتباط بالكتاب مهم جدا، وأحب المسلمين بدينهم وبأصوله الصافية، فأصطحب الكتاب حتى ولو لم أقرأ منه كلمة، حتى ولو لم أستفد منه إلا أن أنظر فيه، محافظة على تسلسل الموضوع. والكتاب الذي بين يدي هو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما يعرف كثير منكم هو تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع بعض الأفاضل من المعاصرين رحمهم الله مجموعة فتاواه، ولا شك أن الشيخ لم يصنف مجموعة الفتاوى، وإنما هذا جمع فيه من جمع كل ما استطاع أن يحصل عليه لشيخ الإسلام ابن تيمية. فنجد في هذا المجموع كتاب الإمام، ونجد في هذا المجموع رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمجموع يشتمل على مجموعة من الرسائل والأسئلة والفتاوى التي حصلوا عليها لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلت لإخواني في الدرس الماضي في مسجد الجمعة، قلت لهم إن سورة العلق وهي آخر سورة تكلمت عليها فسرها الحافظ ابن كثير في 4 صفحات، بينما وجدت في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 16 والذي يشتمل على تفسير قصار السور، وجدته فسر هذه السورة في قرابة كم قلت لإخواني في الدرس الماضي، في 230 صفحة سورة العلق. وشيخ الإسلام ابن تيمية له في مجموع الفتاوى رسالة كتبها لأمه من السجن، وهو مثال لبعض العلماء الذين نصرهم الله بعد أن ماتوا أكثر مما نصرهم في حياتهم رحمهم الله تعالى. ولبعض المعاصرين شريط في الانتصار، وأن الداعية لا ينتظر النصر في حياته. لماذا ينتظر النصر إلا بعد وفاته بقرون؟ فقول الله سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره ليس فيه وعد بأن ينصره وهو حي، فشيخ الإسلام ابن تيمية مثال، كما أن أحمد بن حنبل رحمه الله مثال لبعض الدعاة والعلماء الذين ما ظهر نصرهم وبان إلا بعد وفاتهم بقرون. فشيخ الإسلام كما تعرفون مات في السجن، مات في قلعة دمشق، وغسله جمع من العلماء منهم الحافظ المزي رحمه الله تعالى. والحافظ المزي هو حمو الحافظ ابن كثير، فابن كثير رحمه الله كان متزوجا بابنة الحافظ المزي، وهكذا أهل العلم يحرصون على تزويج بناتهم من طلبة العلم ومن أهل العلم، كما زوج أبو هريرة سعيد بن المسيب، ولهذا أمثلة كثيرة. فأبو هريرة حمو سعيد بن المسيب إمام التابعين، والحافظ المزي حمو الحافظ ابن كثير صاحب حمو الحافظ ابن كثير صاحب هذا التفسير. والحافظ ابن كثير أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان من الذين غسلوا شيخ الإسلام ابن تيمية الحافظ المزي رحمه الله. وكان الحافظ المزي في زمانه كأبي هريرة في زمانه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس الزمان كابن عباس رضي الله عنهما في زمانه. فكان في زمنهما، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي، كان في زمنهما كابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم في زمنهما رحمهما الله تعالى ورضي عنهما. فالحافظ المزي اشتهر باهتمامه بالأحاديث دراية ورواية وحفظا وجمعا للطرق، فكان مرجعا لا يعرف في زمنه مثله. وشيخ الإسلام تيمية كان جامعا لعلوم شتى مع فقه عجيب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مثلت لكم فسر سورة العلق في 230 صفحة من صفحات مجموع الفتاوى المنشور حاليا في 37 مجلدا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته لأمه: وإذا سألت عني وعن حالي فاعلمي أني في نعمة من الله لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا يكتبه من سجنه لأمه، يبشرها بأن الله فتح عليه وأنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. فكأن الله سبحانه قدر السجن على شيخ الإسلام ابن تيمية لكي يفرغه لمنفعة المسلمين في زمنه وبعد زمانه بكثير. وها نحن ننتفع بكتبه وقد مات منذ قرون رحمه الله تعالى، ولا يعرف أحد منا أسماء خصومه. من يعرف أسماء خصوم الشيخ؟ ما يندر أن نعرف واحدا منهم، وإن عرفنا فقد نحفظ اسمه الأول أو اسم والده أو كنيته. يندر بنا أن نعرف أحدا من خصومه إلا النذر اليسير. المقصود هنا أن شيخ الإسلام تيمية كان مرجعا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وتلميذه الحافظ ابن كثير استفاد منه كثيرا. فأنا أشرت للتفسير القريب، وأشير أيضا بما ذكرته للتفسير الموسع. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه عندما سئل عن أحسن التفاسير فإنه قال إن أحسن التفاسير تفسير الحافظ ابن جرير الطبري، وهذا لأنه في زمنه ما كان تلميذه ابن كثير رحمه الله قد صنف بعد تفسيرا. وتفسير الحافظ ابن كثير هو مأخوذ ومختصر من تفسير الحافظ ابن جرير. وأنا أنبه على أهمية تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير لما اطلعت عليه في بعض الصحف من بعض المعاصرين الجاهلين، يقول إن تفسير ابن جرير يجب إزالته من الحياة. لماذا؟ يقول لأن هذا التفسير تسبب في فهم القرآن بطريقة خاطئة، وهو فيه وفيه وفيه، وأخذ يتكلم عن تفسير ابن جرير بما يدل على جهله. يفهم بعض المعاصرين أن الإسرائيليات معناها أن إسرائيل المعاصرة وضعت دسائس في كتاب الله أو في التفاسير. الإسرائيليات معناها باختصار مرويات عن بني إسرائيل، وابن جرير رحمه الله يذكر هذه المرويات مع نسبتها إلى من ذكرها، وهذا عند أهل العلم لا شيء فيه، بل هذا الرجل الجاهل لا يعرف أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ذكر ما يؤذن لنا به أن نروي عن أهل الكتاب، فقال كما في الصحيحين: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والمقصود هنا أن نحدث عنهم مع نسبة الكلام إليهم، فهذا شيء وردت به أحاديث صحيحة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والتحديث في ذاته عنهم لا شيء فيه. أما مع التفصيل فإنه إن ورد عنهم ما يوافق ما في كتابنا فإننا نرويه ونصدق به، وإن جاء عنهم ما يخالف ما في كتابنا وشرعتنا فإننا نرويه ونبين مخالفته وبطلانه، وأما ما جاء وليس في شرعنا ما يخالفه ولا ما يوافقه فهذا يجوز ذكره على سبيل الحكاية. مثال كأصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف في القرآن، لكن ما ورد في كتاب الله سنهم ولا أسماؤهم، ورد أنهم فتية، لكن كم كان سنهم ما أسماؤهم. ورد في بعض روايات بني إسرائيل أن أسماءهم كذا وكذا وكذا وكذا، وأن كلبهم كان لونه كذا، هذا عندما يذكر على سبيل الحكاية لا شيء فيه. فنحن في الغالب نؤتى من قبل جهلنا، وللأسف أصبح دين الله مجالا لكل من هب ودب يتكلم فيه بعلم أو بغير علم. هذه مقدمة أبين بها التفاسير التي يعتمد عليها. فأحسن التفاسير تفسير الحافظ بن جرير الطبري، ولا شك أن تفسير ابن كثير بالنسبة إلينا هو تفسير قريب المأخذ، قريب التناول وسهل، وهو أيضا يشتمل على مرويات. هذه المرويات لها أسانيدها، وقد عزاها الحافظ ابن كثير إلى من أخرجها، بل يذكر أسانيدها في كثير من الأحيان. وأهل العلم عندهم قاعدة أن من عزى فقد أحالك، فلا ينبغي أن ينقل الناقل من تفسير ابن كثير ثم يردد على المنابر كما قرأ دون أن يستبصر ودون أن ينظر ودون أن يميز، فإن العزو معناه أنك تحتاج إلى التحري والتثبت في كل حرف تنسبه إلى الله أو تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة الكريمة مكية كما هو مثبت في المصاحف، وآياتها ثمان، وأبدأ بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تعود الناس إذا سمعوا هذه الآية الأخيرة أن يقولوا بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. ولا شك أننا نقول بلى، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فهو استفهام منفي، والاستفهام المنفي يجاب عن مثله ببلى. والمقصود أو ما أريد أن أنبه عليه أن إيماننا بأن الإجابة بلى لا يعني أننا نردد هذه اللفظة كلما سمعنا هذه الآية. فإذا قال قائل أما ورد حديث في هذا الأمر؟ والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في نهاية تفسيره لهذه السورة، وقال وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا إذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا الحديث حديث ضعيف، وهو مشهور عند الناس ويعملون به. ومسألة العمل بالأحاديث الضعيفة مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين لا أعلم لهما ثالثا. القول الأول أنه يجوز العمل بالضعيف بشروط، والقول الثاني أنه لا يجوز العمل بالضعيف مطلقا. القول الأول يعمل به كثير من الناس في هذه الأيام دون أن ينتبهوا للشروط التي اشترطها أهل العلم، فأهل العلم إنما قالوا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب وفي القصص والمواعظ. خلاصة هذا يعمل به فيما لا يعتبر أصلا من أصول الدين. فمعنى فضائل الأعمال أن العمل ثابت والحديث وارد في فضيلته. فمثلا صلاة العصر ثابتة، صلاة العصر عمل صالح ثبتت به الشريعة، فلو جاء حديث من صلى العصر غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهو حديث ضعيف السند وبقية الشروط فيه، يجيز هؤلاء العلماء أن نذكر مثل هذا الحديث لأنه لن يزيد في الدين شيئا، وإنما فقط ورد في فضل عمل ما. فهذا معنى في فضائل الأعمال، والعمل أصله ثابت ومشروع. فالأحاديث الضعيفة لا يجوز أن تشتمل على شرع لا يوجد في غيرها، أي لا ينبغي أن يشتمل على تشريع، وإنما يرد في فضل عمل ثابت بالشرع أصلا. هذا معنى في فضائل الأعمال، في الترغيب والترهيب، في المواعظ والقصص. إذن ابتداء الكلام عند هؤلاء العلماء في العمل بالضعيف في هذه المواضيع بشروط، أول هذه الشروط ألا يشتد ضعفه. أما نحن فنعمل بالضعيف ولو كان موضوعا، ونقول يجوز العمل بالضعيف فضائل الأعمال، نعمل بالضعيف الذي لا أصل له ولا نبالي، ونقول يجوز العمل بالضعيف ولا نعرف معنى الكلام. أول شرط عندهم ألا يشتد ضعفه، وهذا معناه أنه لن يفهم هذا إلا أهل العلم المتخصصون وطلبة العلم المتخصصون في علم الحديث، حتى يستطيعوا التفريق بين ما اشتد ضعفه وبين ما قل ضعفه. فلا يجوز العمل بالضعيف إذا اشتد ضعفه، الشرط الأول ألا يشتد ضعفه. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به، لا بد أن يكون له أصل، كما قلت لا يشتمل على تشريع ولا على حكم. لهذا أجمع أهل العلم على عدم العمل بالحديث الضعيف إذا كان في العقائد أو الأحكام. الشرط الثالث ألا تعتقد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقوله أو تعمل به، بل تعتقد الاحتياط. أما الفريق المقابل من أهل العلم فقالوا إن الفضائل والقصص والمواعظ والترغيب والترهيب كل هذا شرع، ولا فرق بين أبعاض الشريعة وأجزائها، فالأصل عندنا ألا يعمل إلا بالصحيح، ولا دليل على التفريق بين ترغيب وترهيب ومواعظ وبين أحكام وعقائد، فالكل دين، ودين الله أحكامه واحدة لا يتبعض ولا يتجزأ، ومن ادعى خلاف ذلك يلزمه الدليل. فعلى هذا ذهبوا إلى عدم العمل بالضعيف في شيء من أجزاء الدين وأبعاضه أبدا، وقولهم هو الراجح. وإذا رجح البعض من الناس في زماننا القول المرجوح عندي أو ما ذكرته الآن على أنه الراجح، فإني ألزمهم بالشروط، أي من أراد أن يعمل بالقول المخالف وهو جواز العمل بالضعيف في الفضائل والمواعظ والترغيب، نقول له انتبه إلى الشروط المذكورة، ألا يشتد ضعفه، أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به، ألا يعتقد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا ذكره يقول يروى أو روي من ألفاظ وصيغ التمريض التي لا تدل على الجزم بنسبة القول إلى النبي صلوات الله وسلم. فحديث أبي هريرة الذي قرأناه الآن ضعيف الإسناد، وعليه إنه يشتمل على حكم. ما هو الحكم؟ أنك إذا سمعت هذه الآية فينبغي أن تقول كذا، هذا حكم، ولا نستطيع أن نقول إن هذا فضل، هذا حكم. إذا سمعت كذا وكذا فقل كذا، فهذا حكم، ومثله لا يثبت بمثل هذا. قد يقول قائل فمن أين لنا بلى؟ أما بلى فقد صحت أحاديث بمجموعها في نهاية سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صح بمجموع الطرق أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال بلى. فالإجابة على الاستفهام المنفي ببلى صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو قالها قائل في سورة التين باعتبار أن هذا كذاك فهذا لا بأس به إن شاء الله أن يقول بلى. أما أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، فمن حق آخر أن يزيد ما يشاء، أن يزيد، هذا يزيد كلمة وذاك يزيد كلمتين، وتصبح المسألة فوضى، فيقتصر على ما صح. فإن قال بلى باعتبار أن بلى في هذا الموضع كبلى التي صحت كما قلت بمجموع الطرق في سورة القيامة بلى، إجابة على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فلا حرج إن شاء الله تعالى. أما أن يعتقد ذلك تقربا وتدينا إلى الله يفعله، إذا اعتقد أن ذلك تقرب وتدين وفعله تدينا وتقربا، نقول له لا بد من دليل. إذا قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو أن يقول بلى صدق الله وبلغ رسوله وأنا على ذلك من الشاهدين، كل واحد منا من حقه أن يزيد. لا، الدين الأصل في العبادات التوقيف والمنع، بخلاف العادات، بخلاف الملبوسات والمطعومات والمشروبات، فإن الأصل فيها الإباحة. أما العبادة ما تتقرب به إلى الله وتزعم أنك تثاب عليه فلا بد أن تثبت أن الشرع يأذن به، فالأصل في العبادات التوقيف والمنع. وأما الأصل في العبادات، أما الأصل في العادات في المطعومات والمأكولات والمشروبات فالأصل في ذلك الإباحة، إلا ما ورد الدليل على منعه أو بمنعه. أما دين الله فالأصل فيه التوقيف، وأنك لا تتقرب إلى الله بعمل إلا إذا كان الله أذن فيه وشرعه، ولا يقبل الله العمل منك إلا إذا توفر فيه شرطان، إذا كان خالصا لوجه الله ليس لمخلوق فيه نصيب، وأن يكون العمل صوابا موافقا للشرع، كما صح في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه وغير مقبول منه. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا بعد البسملة، والبسملة قد تكلمت عليها بالتفصيل في سورة الفاتحة، ثم أوجزت كل ما مررنا بها في كل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بذكر اسم ربنا الموصوف بالرحمة، بل بالرحمة الواسعة، فالرحمن والرحيم صيغتان من صيغ المبالغة، فهو الموصوف بالرحمة الواسعة سبحانه وتعالى، وما من صفة يوصف بها إلا وله كمالها وجلالها، فهو منزه سبحانه عن كل نقص، ومنزه سبحانه عن كل عيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي أن نبدأ أمورنا بسم الله، فقد صح أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أموره المهمة بذكر اسم ربه. وأما الحديث الوارد في كثير من الكتب، كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبتر، فهذا الحديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويغنينا عنه تماما ما صح من هديه صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا خرج من بيته قال ووصى أمته أن يقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان إذا دخل الخلاء ماذا كان يقول؟ بسم الله، كما في رواية عند البزار، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما هذا ففي الصحيح، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا في الصحيح. أما زيادة التسمية فهي عند البزار وغيره، وسندها صحيح فيما أعلم. كذلك وردت التسمية حتى في معاشرة الرجل لأهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لا أو لم يضره شيطان أبدا. فهذه التسمية في حال يظن كثير من الناس أنها أبعد ما تكون عن التسمية، فكيف بغيرها؟ بعض الناس يظن أنه إذا عشر الأهل لا ينبغي أن يصطحب ذكر الله سبحانه في مثل هذا، بل نذكر الله على كل أحياننا، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فالتسمية واردة في كثير من المواضع. فعلى هذا نبدأ جميع أمورنا بالتسمية، فلنا أسوة في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذا مقسم به، والقسم كما يعرف كثير منكم له ثلاثة أركان: أداة القسم أو حرف القسم، ومقسم به، ومقسم عليه. فعندما أقول والله لأفعلن، الواو أداة القسم أو حرف القسم، لفظ الجلالة مقسم به، لأفعلن هذا مقسم عليه، فالقسم له ثلاثة أركان. أما أنت أيها العبد فلا يجوز لك أن تقسم إلا بالله عز وجل، كما صح في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ونهينا عن الحلف بغير الله، وبين لنا أن الحلف بغير الله شرك، لأن الحلف نوع من أنواع التعظيم. ما الغرض من الإتيان بالمحلوف به؟ أنك تعظم الأمر، فأنت أتيت بعظيم لكي تعظم الأمر به. فإذا أردت أيها المخلوق أن تأتي بعظيم وأن تقسم بعظيم، فهل يجوز لك أن تقسم إلا بالله العلي العظيم؟ لا يجوز لك إلا أن تقسم بالله. أما التربة والرحمة والنعمة، أما من وضعت يده على شباكه كما نقول نحن في بلادنا، أما ما يقسمون به من الولي والنبي والملائكة، هذا لا يجوز بحال، وهو من الشرك بالله عز وجل، وإن كان من الشرك الذي هو دون الشرك الأكبر، إلا إذا اعتقد في المحلوف به أنه يجلب نفعا لا يقدر على جلبه إلا الله، أو يدفع ضرا لا يقدر على دفعه إلا الله، يصير في تلك الحالة شركا أكبر. فالحلف بغير الله شرك أصغر، إلا إذا اعتقد في المحلوف به ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، فيصير في حق هذا الحالف شركا أكبر مخرجا من ملة الإسلام. أما الله سبحانه فإنه الذي لا يسأل عما يفعل، فلله أن يقسم بما يشاء وكيف يشاء. أما أنت أيها العبد فلا يجوز لك أن تقسم إلا بالله تبارك وتعالى. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، الواو هي أداة القسم، وأدوات القسم في لغة العرب ثلاثة، وهي الواو والباء والتاء، وأكثرها استعمالا الواو. تالله لأكيدن أصنامكم، فهنا استخدم التاء، هنا استخدم التاء. أما أكثر الأدوات استخداما فهي الواو. والتين والزيتون، وحروف القسم هي من حروف الجر، حروف القسم هي من حروف الجر، ولذلك إذا دخلت على المقسم به فإنها تجره. والتين، تالله، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، تجره. فحروف القسم هي من حروف الخفض أو من حروف الجر. ما هو المقسم به؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أما طور سينين والبلد الأمين فإنهما واضحان أنهما مواضع أو أماكن. أما التين والزيتون فاختلف المفسرون، هل هو مقسم به على ظاهره، أي المقصود التين الذي نأكله والزيتون الذي نأكله؟ هذا قول لبعض أهل العلم، فقالوا إن المقسم به هو الطعام المعروف، التين الذي نأكله والزيتون الذي نأكله، والله يقسم بهذا كما أقسم بمخلوقات له ينبه على عظيم خلقتها في آيات أخرى، كما أقسم بالشمس، كما أقسم بالضحى، فهو يقسم هنا بنوع من أنواع الطعام، وهذا النوع معروف لدى الناس وهو التين وهو الزيتون. أما المحققون من أهل العلم ممن لا يغفلون عن المراد بالقرائن، الظاهر والتين والزيتون، لكن القرينة هنا وطور سينين وهذا البلد الأمين يدلنا على أن المراد المواضع والأماكن. فالتين والزيتون يكثران بالشام، فالمقسم به في الحقيقة إنما هو بلاد الشام، كما أقسم سبحانه بطور سينين وهي سيناء المعروفة الآن، وفيها الجبل المعروف بجبل الطور، وهذا الجبل في مكان مبارك، خلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فهذا الوادي أو ذاك المكان له فضيلته، ومع ذلك لا يجوز شد الرحال إليه. قد يقول قائل إذا نشد الرحال إلى سيناء لا يجوز أن تشد الرحال تقربا إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاثة المواضع هي التي تقصد. وأنبه في هذا المقام على مسألة أعرف أن بعض أهل العلم تكلموا فيها بخلاف ما أقوله، وأثاروا بها إشكالا عند بعض الناس أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، وأقول إن المراد بعدم جواز الاعتكاف إنما هو إذا كان قصدا، أي هذا بالضبط كمعنى الأحاديث الصحيحة لا تشد الرحال، فلا اعتكاف أي قصدا كما قال لا تشد الرحال. أما الاعتكاف في المساجد الجامعة فإنه لا بأس به إن شاء الله تعالى، وهو قول جماهير العلماء. وأعلموا أن بعض أهل العلم من الأفاضل يقولون بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة بمعنى منع عبادة الاعتكاف، وأنا أقول إن قولهم هذا له وجهة نظره وله اتجاهه إن شاء الله، ولكن الراجح في المسألة أن معنى الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي قصدا وشدا، فلا يجوز أن تقصد مسجدا بعينه للاعتكاف فيه إلا هذه المساجد الثلاثة، فيكون معناه كمعنى الأحاديث الصحيحة. قد يقول قائل هذا فهمك، أقول بل هذا فهم أهل السنة الذين أخرجوا الحديث في كتبهم كالإمام البيهقي، فإنه ترجم له في سننه الكبرى باب لا تشد الرحال، أي ترجم لهذا الحديث ترجمة تدل على أنه أورده ليستدل به على المنع من شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. فلا يجوز شد الرحال، ولا يجوز السفر، ولا يجوز أن تقصد مسجدا في بلدة أخرى، ولا يجوز أن تقصد بقعة تدينا وتقربا مع السفر والرحيل إلا المساجد الثلاثة، إلا المسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يسافر إلى الطور تدينا وتقربا نقول له إن هذا مخالف للشرع. أما من أراد أن يذهب لكي يجول في أرض الله، لكي يتنزه، لكي يروح عن نفسه وعن أولاده، ثم حصل له دون أن يقصد أن مر بتلك البقعة وتأمل ما فيها وتدبر، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما أن يقصده تدينا أو أن يقصده تقربا إلى الله فهذا شد مخالف للشريعة. فالله سبحانه يقسم بثلاثة بقاع طاهرة، يقسم بالشام حيث بعث عيسى عليه السلام، ويقسم بطور سيناء حيث بعث موسى عليه السلام، ويقسم بمكة المكرمة حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ومصداقا للحديث الصحيح الذي ذكرته قبل، وهو الحديث وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فقد ورد في العهد القديم أي في التوراة ما يوافق هذه الآيات، فالكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب، واليهود مهما حرفوا ومهما غيروا فاتتهم أمور لم ينتبهوا لمعانيها، ففي توراتهم برغم تحريفها جاء الله، قالوا جاء الله من بيت المقدس، جاء الله من بيت المقدس أو العكس، جاء الله من سيناء، هكذا نعم، جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير، ثم قال بعدها نعم جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير جاء الله من طور سيناء، نعم هذه فائدة الكتاب، جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. ولعل بعضكم حضر للشيخ الفاضل إبراهيم خليل أحمد رحمه الله، وقد توفي قبل أشهر، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يتقبل منه إسلامه وأن يجعله في عليين وأن يكتب له أجره مرتين. كان الشيخ يردد هذه العبارة والتي هي في العهد القديم، وذكرها الحافظ ابن كثير في آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. لماذا فاتت اليهود ولم يحرفوها؟ لأنهم لا يعرفون أين فاران، ما انتبهوا إليها، ولكن الله أبى إلا أن تكون حجة عليهم. جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل منها محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمحرفون ما يعرفون أن فاران في مكة، لكن الله أبى إلا أن يجعل ذلك حجة عليهم. هذا بالضبط كما في الآيات الكريمات والتين والزيتون كما قلت، حيث يكثر غرس وزرع وإثمار هاتين الشجرتين.